هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
هل نقول من فوائد الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يضع فهو شهر العسل. وأظن هذا اللقب الظاهر أنه مخلد لأن ما في العنابية في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في مثل أحد لا تدخل حتى يؤذن له. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بأداء الاستئذان.
حدثني أبو الطاهر وحرمنة يحيى واللفظ لحرمنة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرمنة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلك وتذوقي عسيلك. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول على كل أبا ينادي أبا بكر كيف يعرف أبا بكر؟ لا نعم منادى بدليل اللفظ الأول حيث قال في اللفظ الأول يا أبا بكر إذا فجعل أبا بكر ينادي يا أبا بكر. ويجوز على الزواج الآخر لكنه مرجوح أن تكون مفعولا به. نعم. وهذا الحديث فيه التصريح بأنه طلقها آخر إيش آخر ثلاث تطليقات.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني
في الحديث فائدة فيها وهي أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن الزبير ذكرهما بما يكره أن يذكر به وهذا ضيف لكنها ضيفة إيه للحاجة لأنها محتاجة إلى الاستفتاء فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني. نعم.
لكن ما يعكر على هذا أحسن الله إليكم اللفظ في البخاري حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت يا رسول الله والله إني لا أنفضها نفوا أديم.
ما أدري لكن هذا رواية مسلم كلها تدل على الكلام على أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما يكره للحاجة. أما كونها صادقة أو غير صادقة فهذا شيء آخر. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عفينتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن حبيب حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عفيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة.
ما هي نفس القرية؟ هذه رواية المحل. نعم يا إذا إيش؟ إذا إيش؟ طلق إيش؟ مرة واحدة؟ طلق مرة واحدة؟
تزوجت
عبد عليها لو قبل ان يكون اذا قال انت طالب ما تقع الثاني عليه لان غير المخلول بها وغير المخلول بها اذا طلقها مره بان ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق. لكن كل لو قال انت طالب ثلاث فهذا على الخلاف بين اهل العلم هل تبين به المرأة؟ الصحيح أنها لا تبين به. صحيح أن الطلاق الثلاث المقول بها وغير المقول بها واحدة وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كان مقولا بها فهي واحدة. نعم
لازم
يكون لها ويطلق الزوج الثاني لازم يكون لها ويجمعها ولا لا يمكن غير المدخول بها ما يمكن ان تبين بالطلاق الثلاث. غير المدخول بها والمخلو بها ما يمكن ان تبين بالطلاق الثلاث ابدا. اما فهمت؟ نعم. لا إذا كان المال الموروث لمعين فإنه لا يحل للورثة ولا لغيره حتى لو عزمت لو أن الإنسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجوز أصلا. إيش؟ من البغي. يا يرضي هذا. أقول يدخل في هذا يورث.
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحد
قد يقول أن يكون حراما لها وعليها وعلى غيرها. فهنا قد يقال أنه مهر البغي خاصة حرمه، قال مهر البغي حرام يكون حراما عليها وعلى غيره.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من سنة الجماع أن الإنسان إذا أراد أن يجامع فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث يدل على أنه لا يكره من الإنسان ذكر الله إذا كان قد كشف عورته، لأنه لا يمكن أن يجامع إلا بذلك، وهو سيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو سوف يذكر الله عز وجل ويدعو. وقد يقول القائل ألا يمكن أن يكون هذا قبل أن يتهيأ الجماع، بمعنى إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول اللهم جنبنا الشيطان الآخر، فيقال نعم هذا ممكن، لكن الاحتمال الأول أقرب أنه عندما يتهيأ تهيئا كاملا. وقول عليه الصلاة والسلام بسم الله جار مفعول متعلق بإيش؟ بفعل محذوف يقدر مناسبا للفعل، فيكون التقدير هنا بسم الله وجامع أو أقرب. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، يعني جنبنا الشيطان أن لا يشاركه في هذا، وجنب الشيطان ما رزقتنا ما المراد به؟ يعني ولد. ولهذا قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وقول لم يضره الشيطان أبدا أشكل على بعض العلماء، وقال إن الإنسان قد يكون ملازما لهذا الذكر في كل جماعة ومع ذلك يكون من أولاده من هو فاسق أو أكبر من الفاسق، فيقال إن الجواب نعم. أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد لم يضره حين ينخسه إذا ولد، لأنه ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا عند ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكون معنى أنه يسلم من نخسته فلا يضر، لو نخسه لم يضره. والوجه الثاني وهو أصح لن يضره الشيطان أي في إغوائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب، والسبب قد يكون له مانع، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمسسانه، وكما أن الولد يرث أباه، وإذا كان مخالفا له في الدين لم يرث. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب حتى لنا أن نقوم به، وهذا السبب قد يتخلف بوجود مانع أقوى منه. وهذا أصح أن نقول إذا قدر أن أحد كان يفعل ذلك كان يقول ذلك عند كان أهله، ثم حصل من أولاده فسق أو فجور أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينافي الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السبب، والسبب قد يوجد له مانع، كما أن الولادة سبب للإرث ومع ذلك يكون ولدا ولا يعني. فإن قال قائل وهل المرأة تقول؟ فالجواب لا. ظاهر الحديث أن الذي يقول الرجل ثم إن الولد مكون من إيه؟ من ماء الرجل، من ماء الرجل، فيكون هذا خاصا بالرجل. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. باب جواز باب جواز
نعم. أيضا هذا ما يقال هذا، ويعني حاولت إقامة أول السبب وقد يحصل هذا. غلط. هذا غلط. أن يقال السبب وإذا السبب فالأصل أن المسبب يقع به، هذا هو أصل. لكن إذا وجد نادرا كل هذا في كل شيء، كل شيء لا يمكن أن يتم إلا باجتماع شروطه وأسبابه وانتفاء الموانع. نعم.
باب جواز دماء امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم.
نعم. نزلت تكريبا لليهود. اليهود يدعون أن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من جبلها من جهة الوراء صار الولد أحول، وهذا كذب يكذبه الواقع ويكذبه أيضا الشرع الوحي المنزل. أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت، أي من حيث شئت، من الأمام، من الخلف، من الجنب. المهم أن يكون في موضع الحرث، وموضع الحرث هو القبر. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوضع في الدبر ليس من حق الإنسان، وقد جاءت السنة بتحريمه وتأكيد تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، وهو أيضا قياس جلي في منع جماع الحائض، لأنه إذا كان الحيض أذى يمنع من جماع الحائض فالدبر إيه أشد وأغلظ، لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من الأغراض. فلذلك كان تحريم وطئ المرأة في الدبر ثابتا بالنص والقياس الصحيح. وأما استدلال العموم بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهذا مطلق مقيد بنصوص أخرى.
وأسير النظام.
نعم.
كلكم طلبتوا في الدرس الماضي.
نعم.
بالنسبة للفتح الأول للرجل.
نعم.
الباب ساقط.
ها؟
الباب ساقط.
ساقط؟
ساقط، ليس فيه. الحديث ليس موجود. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشار إلى أنه سيأتي بعد تسعة أبواب وما أتى شيء يذكر، تكلم عن غير الإسلام. سبحان
الله.
أي نعم. وأما
العين.
العين يمكن قرئ عليكم في الدرس الماضي.
كلام. إيه. بارك الله.
ذكرها أيضا بمعنى هلك، وبهذه المعاني الثلاث ذكرها الحافظ ابن حجر.
يعني مر علينا الزام يا وقع بدر، لكن سياق الآية يأبى ذلك. بسم الله. أطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض النقول في تفسير اللزام. قال النووي في تفسير اللزام: المراد به قوله سبحانه وتعالى: فسوف يكون لزاما، أي يكون عذابهم لازما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل، وهي البطشة الكبرى. انتهى. وقال المبارك فوري:
والصواب لزاما غير لازم، يعني لزام بمعنى ملازم، يعني لزام مصدر لازم يلازم لزاما، فقاتل يقاتل قتالا، وجاهد يجاهد جهادا، اي سيكون ملازما له. قل ما يعذر فيكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اي فسوف يكون تذهيبكم والمراد عقوبته لزاما، اي ملازمه لكم. نعم.
وقال المبارك فوري:
اذا لزاما تعطي معنى غير ذلك، غير معنى لازم. نعم.
وقال المبارك فوري في صفته: قيل هو القحط، وقيل هو القحط.
قحط. نعم.
وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر، وقيل هو الأسر فيه، وقد أسر 70 قرشيا فيه. قال أبو عيسى: اللزام يوم بدر اختلف فيه. فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدر، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة. وعنه أنه وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعن
يوم.
وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعنه أنه الموت. وقيل يكون ذنبكم عذابا لازما لكم كذا في العمدة. انتهى. وقال ابن سيد الناس في العارضة: والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا. انتهى. أحمد بن ساهر.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا
على باب تحريم الجناح. نعم.
ذكر قرأنا الحديث الأول من باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها.
ما سمعناه ذا؟
قرأنا حديث واحد فقط.
هو حديث واحد بس أتيه واحد.
أي اللفظ الأول قرأنا.
نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد.
من هذا الحديث وأمثال جميع على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب، ومعرفة بيان السبب ومعرفة السبب تعين على فهم الآية. فمثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون السعي أقل أعلى أحواله أن يكون إيش؟ أن يكون مباح لا جناح عليه. فإذا عرفنا السبب وأن الصحابة كأنهم تورعوا أن يطوفوا بينهم، عرفنا أن المراد بقول لا جناح عليهما نفي، أن المراد نفي المنع، وهذا لا يقتضي أن يكون السعي واجبا، ويؤيد قوله من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله واجب بل هو من تقوى القلوب. وأكثر القرآن نزل بدون سبب.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صنان واحد. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع.
هذا الباب فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طلب زوجها منها أن يجامعها، وفيه دليل على أن الحق في ذلك للرجل هو الذي يطلب المرأة، ولكن هل إذا طلبته يحل له أن يمتنع مع القدرة؟ الظاهر أنه لا يحل له، لكنه لا 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 يستحق هذا الوعيد، وإنما قلت ذلك لقول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهي إذا طلبت وليس على الزوج ضرر فالواجب عليه الإجابة، وأما إذا طلبت فالواجب عليها الإجابة، لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. وفيه دليل على علم الملائكة في عمل ابن آدم، فمن ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قضبت ولادتها أو يسألها عن فرض كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة فإنه لا يلزمها أن تجيب، الأول للضرر الحسي والثاني للضرر الشرعي. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول إذا بات المرأة، أنا شرحت الحديث على أنه إذا دعا الرجل، إذا بات المرأة هاجرة فراش زوجها، وظاهر الحديث سواء دعاها أم لم يدعها، إذا هجر الفراشة فإنها تستحقها إلا عنه والعياذ بالله، سواء دعاها أم لم يدعها، وهذا أشد مما إذا دعاها، فإذا دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها.
قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم، قسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، صفة من صفاته، لأن الذي اسم موصول ليس له معنى إلا بصلته، والصلة هنا قوله نفسي بيده مبتدأ خبر، وهو إقرار بأن نفس المرء بيد الله عز وجل. فهل المراد بقوله والذي نفسي بيده أن نفس الإنسان بيد الله عز وجل إن شاء أحياها وإن شاء أماتها، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أو المعنى الذي نفسي بيده يشمل هذا وغيره، يعني حتى في اتجاه الإنسان وهوى الإنسان بيد الله عز وجل. الجواب أنه شامل لهذا ولهذا، فأنفسنا بيد الله تدبيرا وخلقا كما يشاء عز وجل. وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يسأل القسم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بدون أن يسأل، لكنه لما كان هذا الأمر أمرا خطيرا أقسم عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه، هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول والفعل؟ بمعنى إذا تهيأ الرجل لأهله فهل ينزل هذا منزلة المقال؟ يحتمل أن يلحق للمقال ويقال إذا أراد الرجل قد تأهب وتهيأ للجماع فإنه لا يحل لها أن تمتنع من ذلك، وقد يقال إن الأصل في الدعوة أن تكون بالقول، والإنسان ربما يتهيأ ولكن يبدو له أن لا يفعل، بخلاف ما إذا دعاه دعوة صريحة. وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، من الذي في السماء؟ هو الله عز وجل. ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء أي على السماء، وقوله ساقطا عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهو قريب من معنى الغضب، فالله تعالى يسخط عليها. وفيها ومن لازم كونه يسخط عليها عز وجل أن يكون عالما بذلك، ففيه إثبات عموم علم الله عز وجل. وفيها أيضا التحذير من فعل ما يكون سببا لسخط الله سواء هذا أو غيره. وقول حتى يرضى عنها أي الزوج، إذا رضي عنها سواء في مطاوعتها أو في استرضائه حتى يرضى، فإن سخط الله يزول. وفيه أيضا دليل على أن السخط من الصفات الفعلية، لأن كل الحمد لله كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية، وهذه لها سبب. ما سببها الأصل؟ أي نعم، ما سبب سخط الله؟ سليم ها؟ نعم، أن زوجها أطيعها ولم تأت، وهي أيضا صفة منتهية، إذا رضي الزوج زال سخط الله عز وجل، فهي من الصفات الفعلية، لأن الضابط أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. طيب بما فسر أهل التعطيل هذه الصفة؟ لأن أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم ينكرون هذا، فسروا السخط بأنه انتقام أو إرادة الانتقام، فسروه بأنه انتقام لأن الانتقام مخلوق منفصل عن الله عز وجل وهو العذاب، فسروا بالإرادة لأن المثبتون إيه؟ يثبتون إرادة الله عز وجل، ولكننا نحن نقول بل هو سخط حقيقي يليق بالله عز وجل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني أبو سعيد من أشج قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
في هذا الحديث أضاف الفراش للزوج، وفي الحديثين قبله أضافه إلى الزوج
الأول الأول إلى الزوج
نعم فراش الزوج ولا منافع، لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة فأضيف إليهما جميعا.
باب تحريم إفشاء سر المرأة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
نعم، قوله إن من أشر هذا خلاف الأكثر، الأكثر إن من شر، لأن الهمزة في خير وشر تحذف لكثرة الاستعمال، لكنها قد توجد. وقوله من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أي في الذين يتحدثون عن الأسرار لا في كل شيء، لأن هؤلاء لا يسوون المشركين والملحدين وما أشبه ذلك، لكن من أشر الناس إفشاء السر هم هؤلاء، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا. وهذا يقع من السفهاء، تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون، فيفتخر الواحد منهم يقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفة كذا وما أشبه ذلك. وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعي. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفني إلى امرأته وتفني إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم
هذا كالأول فيه تحذير من إفشاء السر. لكن لو أن أحدا جاء يستفتي بمعنى أنه جامع امرأته على صفة معينة فجاء يستفتي هل يجوز هذا أو لا، فإنه لا يدخل في ذلك لأن هذا ليس قصده إيش إفشاء السر، ولكن قصده بيان حكم هل هذا جائز أو لا.
باب حكم.
ولكن في مثل هذا الحال هل الأولى أن يقول المستفتي إنه فعل بامرأته كذا وكذا فهل يجوز، أو يقول ما تقول في الرجل يفعل بامرأته كذا وكذا؟
الثاني
أولى، لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخر، أما الأول فهو صريح لأنه يسأل عن فعله واجتناب هذا لا شك أنه أولى. نعم سميع. نعم هنا لأن بعض الناس يكون رجلا طيبا ويكون مرنا إن تيسر له ما يريد فذاك وإلا لا يهتم بهذا. نعم هنا فالظاهر أنه نصف، وأن ذكر الرجل إنما هو على سبيل الأغلب لأن غالب على النساء الحياة وأنها لا تشكل سفر زوجها، لكن إن فعل فلا فرق. نعم في إيش الحكم واحد، الحكم واحد، ذكر الفراش هذا بناء على الأغلب. نعم
باب حكم العدل.
يعني لو دعا الرجل امرأته إلى 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 هذا في غير فراش، مثل أن يكون قد نزل ضيفا على أقاربه أو ما أشبه ذلك، فالحكم واحد، لكن ذكر الفراش بناء على الغالب. إيه؟
لكن أحسن الله إليك، هذا يحرج النساء.
نعم
يحرج للمرأة يا شيخ.
طبعا ما هو شيء لما تنزل يقول يلا امشي امشي للحجر، لا لا، لكن اذا كان معد لهم حجر هو زوجته في بيت المضيفين.
نعم
هو وشان
تفتحه مثلا ان يرى عليها اثر الاغتسال؟
لا لا ابدا ابدا، الحكم واحد ولا في الحياه. نعم
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال
في مثل هذا يمكن أن تقول له والله نفسه عند الناس، لكن الآن غالب الدروس يكون فيها حمامات وصادة وما أشبه ذلك، لكن إذا قال اسمه ربما يقنع ولا يغضب عليه. نعم
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن ابن محيرير أنه قال دخلت أنا وأبو فرمة على أبي سعيد الخجري فسأله أبو فرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فتبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا تشكون.
في هذا دليل على أنه لا بأس للعزم، لكنه خلاف الأولى. وإذا كان مع زوجة حرة فإنه لا بد من فضاه، لأن لها حقا في الولد. في إعراب قوله لا عليكم ألا تفعلوا،
لا عليكم ألا تفعلوا معناه ما عليكم ضرر في ترك العزم، لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلجية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهم. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجليل وجمهور العلماء وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم، والله أعلم.
الصواب أنه يجري عليهم، وأن النصوص عامة. فمعنى لا عليكم لا بمعنى ما، يعني ما عليكم شيء إذا لم قد قدر الولد فلا بد أن يكون، سواء عزل الإنسان أم لا، ولكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك. والعزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج المحل، ومعلوم أن الولد إنما يخلق من الماء من الماء الدافئ.
تكلم على قول الشاعر.
نعم.
تكلم في المفصل.
نعم.
على قوله ما عليكم ألا تفعلوا.
نعم.
وقوله وقد سئل عن العزل لا عليكم ألا تفعلوا، العزل هو أن ينحي الرجل ماءه عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجة. والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل، ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي، واختلف في قوله لا عليكم ألا تفعلوا، ففهمت طائفة منهم النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمل عنه، وحذف بعد قوله لا، فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى منهم الإباحة وكأنها جعلت جواب السؤال قوله لا عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. وهذا التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون، وبقوله لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء. وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضره، فكأنه قال لا بأس به. وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة المسلمية وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة، وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ثم تكلم عن العزل عن الفرة وهل يجوز أو لا يجوز.
نعم، بارك الله. فعلى قول الحكم الأول لا محل موقف، يعني لا أي لا تفعل، ثم أكد ذلك بقوله عليكم أن لا تفعلوا، أي عليكم عدم الفعل. فتكون هذه جملتين، الجملة الأولى مركبة من لا الناهية والفعل المقدر، أما على ما يظهر من الحديث فالجملة واحدة، أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل. نعم.
حدثني محمد.
نعم. إيه. نعم. سواء أظن سواء. نعم.
لكن إذا امتنع الظهر يستمر النعل إلى إلى متى يا
شيخ؟ إلى الليل.
إلى الليل.
إلى الليل.
حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
وكان يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. الأول قول ما من نسمة كائنة أي قدر كونه، والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل.
وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. الأول قول ما من نسمة كائنة أي قدر كونها، والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر.
قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبده قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
يقول نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها يعني لا بد أن يخلقها. فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحمل لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك يعني أن العزل سبب لعدم الحمل. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يقول الولد وإذا أراد الله خلق شيء لن يمنعه شيء.
لا شك في هذا أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. فهذا آدم خلق من طين وحواء خلقت من غلا وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون ماء الحجاب لكن ما سوى ذلك فلا بد من ماء. فيكون معنى قول ما من كل الماء يكون العزل أي ما لا يفترض أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان. فيكون معنى ما من كل بل من البعض. نعم. بجينا ما كملت الحديث. نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه وأكد
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعجل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.
هذا نص صريح في أن رسول صلى الله عليه وسلم أجاز العجز، حيث قال اعجل عنها، ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لا بد من إذنها لأن لها حقا في الولد. وأخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ. نعم الله أكبر. نكمل الحديث في هذا. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب الذي جاءت تعمى وصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت مقام المحمود سيدك الخليفة. نكمل.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا حجاج بن الشام
وإنما قال ذلك لأن أمر وقع كما أرد، إن الله إذا أراد شيئا فلا مانع له. وهذا هو الذي حضر في هذه القضية، فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاط أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا ماحل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
وهذا اللفظ الأخير صريح بأن الحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صريح، لأنه يعني قال بلغه ولم ينهى. أما قوله كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرفوع حكما، وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز. ولهذا يستدل العلماء كثيرا بأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعالج بهذا، فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. استدل بهذا بعض العلماء بأنه يجوز أن يصلي المفترق خلف المتنفل، لأن هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، مع أن القضية رفعت إليه في كونه يطيل القراءة ونصح ووعظ. وثانيا أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به، ولم يقر الله أحدا على باطل، ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فبرحه حيث إنهم يستفرون بما يقولون ويبيتون، فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة. والقول بأن الرسول لم يعلم، نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى. نعم. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العدل، لكنه ليس دليلا واضحا، ولهذا استنبط بعض محمد بن سيرين والحسن ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك، وانه اقرب الى الزجر، ولا شك انه خلاف ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يريد من امته ان يكثر النسل فيه، حيث قال تزوج الودود الولود. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، إما لكم الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه. فإن أبت المرأة فهو محرم. مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه، لأن هذه الحبوب كما بلغني ضار بالنسبة للمرأة، ضارة عليها من كل وجه. فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ فالجواب لا بلا شك. فإذا كان الزوج لا يأذن إلا بإذن الزوجة، فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج محرم ولا يجوز، لأنه له حق في الولد. في طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مثل الحبوب، ويسمونها
اللولب.
بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية، وهذا غلط، لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما، ولذلك يابسه يفرد ويضمحل ويذوب ورقبه يغتل. لكن إذا كان هناك مضرة على المرأة به فمن هنا نأخذ المال.
صلى الله عليه وسلم بعض النساء أول ما تزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها، وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال، فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا، تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام فدعوا المانع.
لا يجوز، يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا تدري ما يقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز لأن له حق. وينبغي للإنسان أن يتفاءل وأن لا يغلب جانب الشؤم، وإذا كان شاك في الرجل فمن الأصل لا لا تجيبه. هل أحد أفرها على أن تجيبه وتتزوج منه؟ أفرها أحد. نعم قل يا سبحان الله قل يا إيش؟ نعم كيف؟ كيف ذلك؟ إيش؟ أين؟ نعم نعم. هنا بس كيف يكون آية؟ أين؟ مو غريبة. الآية لابد أن تكون خارجة عن العادة. نعم. إيش؟ من؟
بعض الأزواج
يأتي يوم غاد الثالث والرابع، فيقول لا نريد بعده أبدا نستخدم الحمود هذا. كونهم إذا أكرم ثلاث أولاد أو أربعة أو خمسة قالوا خلاص ما نبي أكثر من هذا، غلط عظيم. أولا لأنهم لا يدنون، ربما يأتي الموت على هؤلاء فيوفيه جميعا في سنة واحدة. والشيء الثاني، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب مني أن يكثر الأولاد، لماذا نعفي عن هذه الرغبة؟ والله موفق.
البخاري يا شيخ.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وقت الحامل المثلية: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مشح على باب فصاف، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة. ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع حمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله، لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة في منع الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه موقع لا على سبيل الدوام. أما وقت الحامل المسكية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار في القتال وكان فيهم امرأة حامل، فإنه لا يجوز أن يقعها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده، ولا يجوز للإنسان أن يقع امرأة حاملا فيبقي ماءه زرع غيره. أما الحديث الذي يقول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه، يعني لو وقيا للعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنا يدخل معه قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخر. وقول كيف يورثه وهو لا حل، يعني لو استحقه وقدر أنه ولده، لأنه لا ولد إذا وقعه الحامل، لا سيما في أول الحمل لا يدل على يكون ولد له أو لمن سبقه فيوارثه وهو إيه؟ لا يستحق الإرث لأنه ليس ابن له أو يكون لمن وطئها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن للأول فيستقيمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما أن يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها. فإذا قال قائل إلى متى يتوقف الوطء الحامل المسبية؟ يقول إلى أن ترى. وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم، لكن الوضع لا يدور إلا إذا وضعت. نعم.
الحديث ما هو نص الحديث أنه أتى بامرأة مشكل على باب الصفار، من هو الذي أتى؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مر بها وهي على هذه الحال.
ومن هو الذي لعله يريد أن يلم بها؟
نعم.
ومن هو الذي يريد؟
مالكها الذي وقعت في سهم.
باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. حدث
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل كفل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك، وأن التأسي بهم والنظر في حاله في مثل هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من خلاهم، كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره، فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي والغيلة هي وطء المرضع، لأن إذا وطئه ويطرها فإنها تحمل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فنفق الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد القديم.
قول عن الصلاة والسلام ذلك الوأد القديم لأنه في عزله منع الغلال فكأنه قتل، لكنه ليس الوأد الظاهر لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل النساء النفقة، وهذا ظاهر وخفي. أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات
يدهنها وهم أحياء والعياذ بالله، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يقتدي منه من سوء ما بشر به. ثم يردد في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. في الحكمين جميعا، في إمساكهن على هون أي على ذل وخذلان، أو دسهن في التراب أي دسهن وهن أحياء. ولكن الخلل منها عن ذلك، جعلها وادا خطيا ولكنه لم ينهى عن ذلك. وهل نقول ان هذا يدل على ما ذكره الاطباء الان ان الحيوانات المنويه كائنات حيه، لانه اذا عزل وانزل الماء خارج الفرد فان هذا الماء يجذب ويزول ويذهب تذهب ما معنويته او يذهب ما فيه من خاصيه. فهل نقول ان هذا دليل على ما ذهب الى الاطباء الان؟ يحتمل هذا، الله اعلم. ويحتمل انه لما عزل صار كانه قتل رجعا الشر.
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. هنا يشيخ الوعد الخفيف
سأل الوعد الخفيف.
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفيف.
وإن شئت أن تشركنا بهذا لا بأس.
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء، والغيال بكسر العين، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث،
يعني وأن يريد بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالكسر. نعم.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال من أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكير: يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكير: هو أن ترضع المرأة
مشكورة هنا بكذا
لا مي مشكورة
وغير مي نعم.
وقال ابن السكير: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا:
لأنها يقال أغال الرجل وأغيل، لأنها أغال الرجل وأغيل، وكذلك المرأة أغالت وأغيلت.
غالت
وأغيلت. لأنها ما أدري مشكلة. نعم.
قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتستقيه. وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وبين سبب ترك النهي. وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي،
والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يغيبون.
لا شك أن الصواب الأول والقرآن يشهد له. قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، ولكن الله بين له ذلك بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
فإذا هم يغيلون، فإذا هم يغيلون هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق. وقوله ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت. الوأد والموءودة بالهم، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار. والموءودة البنت المدفونة حية.
أما الذين يفعلون خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. وأما الذين يخشون العار فإنما يأيدون الإناث فقط.
والموءودة البنت المدفونة.
واعلم ان الذين يقتلون اولادهم من فقر قسمان، قسم يقتلونهم خشية الفقر وهم ابنياء، وقسم يقتلونهم لانهم فقراء يعني من الفقر. وفي هذا يقول الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. فبدأ بذكر رزق الأولاد لأن الآباء كانوا أغنياء لكنهم يخشون الفقر. أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء فقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء، وهذا من بلاغة القرآن. ولا كان قد يقول قائل كيف في الأول بدأ في الأولاد وهنا بدأ بالآباء؟ نقول السبب واضح. نعم.
ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا قيل سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب، وقد سبق لأنها تثقل بالتراب. وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث وإذا الموءودة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
إذا الموءودة سئلت يعني يوم القيامة تسأل لماذا وئدت، وهذا إنما يراد بذلك تقبيح فعل من وأدى، وإلا فهي مظلومة. لكن تسأل توبيخا وإشهارا بظلم الذي وأدى. نعم. نعم. لا ما أكل. لا يعكر يقال انه يدل على ان الرسول لا يحب. نعم.
أسمع.
ايش
هنا ذكر كلام في المفهم.
نعم.
قول الغيله والغيله.
اي احسن من الاول.
كان فيه يعني مزيد.
خير كان كثير ما تقرا.
لا لا ما في ما في مانع خلاص.
ما تقرا.
فأحدهما أن الغيلة هي تفسير الغيلة، هو ذكر قوله لقد أمنت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين إلى غير، وهي معنى ألف من الغين، وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر، وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين،
وقال بعضهم يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل. وللغويين في تفسيرها قولان، أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع، حكي معناه عن الأصمعي يقال منه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه
أن وأغيلها
وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت. قاله ابن السكير قلت والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة، وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب غالني أمر كذا أي أضر بي، وغالته الغول أي أهلكت. وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح أن
من لغتنا غاله يعني خنق، خنق أمسك برقبته حتى يخشى النفس أو يموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك.